الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأصلي وأسلم على حبيبه المصطفى. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم قضايا فقهية معاصرة. مشاهدي العزيز، هل ترغب في اختيار جنس مولودك القادم؟ هل تريد ذكرا أم تريد أنثى؟ فقد تلعب الرغبة الفطرية عند كل من الآباء والأمهات دورا أساسيا في اختيار جنس مولودهما، ويرجحون الذكر في كثير من الأحوال، وتزداد هذه الرغبة إذا رزقوا بعدد من الإناث ولم يرزقوا بواحد من الذكور، لتبدأ مع ذلك رحلة البحث عن الطريقة أو الكيفية التي يعني يتمكنوا من خلالها أن يولد لهما مولود ذكر، فهو يحفظ اسم العائلة، يجلب لهما القوت، يعني يؤول إليه الميراث. فلجأ بعضهم إلى السحر والشعوذة، ولجأ بعضهم أيضا إلى النصيحة أو الأخذ بها، يعني كما قال بعض من قال بالجماع في وقت معين من الشهر، أو تناول بعض الأطعمة المعينة. لكن أتى العلم الحديث ليثبت أن كل ذلك من التكهنات التي لا أساس لها من الصحة، فراح الأطباء ليبحثوا عن الطريقة العلمية التي يستطيعون بها أن يحددوا جنس الجنين. ما هي هذه الطرق وما موقف الشرع منها؟ تعالوا لنعرف ذلك من فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله أستاذ الدكتور.
بارك الله فيكم سادة المشاهدين.
أستاذ الدكتور، إذا كنت أتكلم عن تحديد جنس الجنين، فمن الطبيعي جدا أن أقف مع قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. عاوز أعرف إيه المعاني الجميلة واللطائف البديعة في هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فكما نعلم أن الله عز وجل خلق هذا الكون من البشر بداية من آدم عليه السلام، وخلق من آدم زوجه حواء، ثم صار زوجين وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويحكي القرآن الكريم عن هذا التسلسل الطبيعي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن مقتضى حكمة الله سبحانه أن يجعل الذرية ذكورا وإناثا حتى يحدث التزاوج ويحدث التكاثر وتعمر الأرض في عدد نسلها وحياتها وما يحدث من هذا الإعمار الذي نراه في مشيئة الله سبحانه. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فمن مشيئة الله سبحانه أن تكون الذرية ذكورا وإناثا بعدل السماء، وهذا يحدث في الطبيعة دون أي تدخل من أي بشر، لأن إرادة الله عز وجل ومشيئته قد سبقت في القدر بأن هذا الكون لا بد أن يعمر بنسله وبهذا الآدمي من نسله إلى يوم الدين. هذا الذي يحدث من ميلاد الذكور والإناث قد لا يروق لدى البعض، فكانت الشرائع الإسلامية والشرائع السماوية من أجل تهذيب النفس التي تعاند نصيبها وترفض قدرها، وكأن الله عز وجل يسلي أولئك ويطمئنهم بأن هذا الخلق إنما مرجعه له سبحانه، وبأن الولد هبة من الله. الولد لفظ يطلق على ذكر أنثى، والذكر هو المولود الذكر والأنثى المولود الأنثى،
تمام،
كلاهما ولد. فيريد الله عز وجل بشرائعه السماوية أن يهذب من النفس الإنسانية حتى لا تكون طامعة ولا تكون رافضة لقضائها وقدرها في هذه الحياة. فيقول سبحانه: لله ملك السماوات والأرض. يعني إذا كنت طالبا شيئا ولم يحدث، فاعلم بأن هذا الكون مملوك لله. تذكر بأن كل شيء في قبضة الله سبحانه.
سبحان الله.
لله ملك السماوات والأرض. لا بد من هذا التسليم، وإن لم تسلم فهو هكذا أيضا الملك لله. يعني سواء سلمت برضاك وهذا إيمان أو رفضت وعانت فالملك لله. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، ما يشاء في كل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ما يشاء من إنسان سوي، من إنسان غير سوي، من كائن بشري، من كائن غير بشري. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء. ثم يذكر الله عز وجل الإنسان في نصيبه إن تزوج من أجل الولد ذكر أو أنثى، فقال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هنا نقف وقفة عند قوله سبحانه يهب. إذن الولد هبة من الله، ليس بفعل الإنسان، وليس كما يقال التقاء الماءين وأن هذا بفعل البشر واختيار البشر، وقد يلتقي الماءان ولا يكون منه ولد.
ده رصد لما يحدث.
نعم. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا. فالذي رزق بالأنثى هبة من الله، والذي جاءته هبة وعطية من الله ألا يجب عليه أن يشكر الله؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والذي رزق أيضا بالذكر هبة من الله، فعليه أن يشكر. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. هبة مزدوجة من الذكران والإناث. إذن من رزق بالأنثى ومن رزق بالذكر وجب عليه أن يقدم شكرا مضاعفا. ويجعل من يشاء عقيمة. فليتذكر من رزق بأنثى أن هناك من كان عقيما لا يولد له ولد، وليتذكر من رزق بذكر أن هناك من هو عقيم ليس له ولد، وليتذكر من حظي بالنعمتين وحظي بالهبتين معا الذكر أنثى أن هناك من حرم منهما، فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة. إذا كنت في نعمة فعرفها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الله شديد النقم. ويجعل من يشاء عقيمة، إنه عليم قدير. هذه في مقادير الله سبحانه وعلم الله سبحانه، فيجب على المسلم أن يسلم بعطية الله وأن يرضى. إن رزق بالأنثى حمد الله، وإن رزق بالذكر حمد الله، وإن رزق بالأنثى والذكر تضاعف عليه الأمر وحمد الله وشكره. إن حرم من هذا وذاك يحمد الله عز وجل أيضا، لأن هذا رزق الله، وشاء الله عز وجل ألا يهبه هذا الرزق ويعطيه من رزقه من أمر آخر. لأن الله عز وجل يعطي البشر ويمنح العبيد بالسوية بالعدل، فمن أعطاه ولدا حرمه مثلا نعمة المال، ومن أعطاه مالا ولدا يعني ابتلاه بالابتلاء النفسي والابتلاء في العمل، وهكذا تعادلية مطلقة بين البشر وبعضهم في منح الله سبحانه.
سبحان الله. حتى مما قرأت أيضا في تفسير هذه الآية قول ابن كثير، قال بأن الله تعالى يعني ابتلى أو خص الأنبياء بهذه القسمة الرباعية. مثلا فسيدنا لوط رزق بالإناث، سيدنا
نعم.
إبراهيم رزق بالذكور،
نعم.
سيدنا محمد رزق بالذكور والإناث،
نعم.
وسيدنا يحيى كان عقيم،
نعم.
فقالوا
سيدنا عيسى كذلك،
سبحان
نعم.
الله. ما هو قالوا ديت قسمة الآباء،
نعم. نعم.
وفي قسمة للأبناء، سيدنا آدم خلق بدون أب ولا أم،
نعم.
سيدنا حواء من ذكر، سيدنا عيسى من أم، سائر البشر من أب وأم،
نعم.
طيب أستاذنا الدكتور، أنا يستوقفنا أيضا ملمح في هذه الآية حين يقول تعالى يهب لمن يشاء إناثا،
نعم.
ويهب لمن يشاء الذكور،
نعم.
لماذا قدم الإناث في هذه الآية عن الذكور؟
التقديم هذا قد يكون وفاقا وقد يكون الحكمة، لأن مرضى الله عز وجل لا يمكن بحال أن نصل إليه، وإنما هي تأملات. فنقول لعله تقديم وفاقي، ومعنى أنه تقديم وفاقي أن الله عز وجل يريد أن يذكر الإناث ويذكر الذكور، فلو قدم الذكور لقلنا لماذا قدم الذكور، ولو قدم الإناث لقلنا لماذا قدم الإناث، فكان هذا ترتيبا وفاقيا من باب بيان الشيء ومن بعده تتابع الشيء الآخر. هذا أمر محتمل، وقد يكون الحكمة ويمكن أن نستقي من لطائف القرآن الكريم حكمة أخرى في أن الله عز وجل أراد أن يقدم الإناث من باب أنهن الجنس الضعيف لدى البشر، فكأن الله عز وجل يريد أن يرفع مرتبتهن فقدمهن. الأمر الثاني أن من رزق بالولد بالذكر في الجاهلية كان يفرح، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فكأن الله عز وجل يريد أن يبشر من رزق بالأنثى بأنه أخذ عطية من الله، إن الأنثى التي جاءته هي عطية من الله عز وجل، فكيف يشعر بمعنى سيء أو بأمر نكد جاء عليه وهي هبة وعطية من الله؟ عطية الله
أيضا بيقول من تقابل بهذا من البنات بشيء كنا لو ستر من النار
يوم القيامة. هذا حديث أخرجه الحاكم وصححه في عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له بنات ثلاث بنات فرباهن فأحسن تربيتهن، في رواية إلا كن له وقام النار ومقيمة، وفي رواية أدخلناه الجنة. فوقف رجل وقال: يا رسول الله واثنتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واثنتان. وقف الثالث وقال: يا رسول الله واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واحدة. حيث آخر رواه الطبراني بإسناد فيما قال عن ابن عباس، ورواه البيهقي مرسلا عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.
الله الله.
أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سفرياته مع النساء والرجال: رفقا بالقوارير. وفي آخر وصية وصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة وهو يحتضر ويلقى ربه ويودع أمته: استوصوا بالنساء خيرا.
قد ايه دي جميل يا استاذنا دكتور.
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد في بيان هذه المرأة التي يجب أن تتلقف بأكف الراحة والفرحة والسعادة، وعلى الوالدين أن يفرحا بتلك المولودة الأنثى التي أولا هي هبة من الله، ثانيا هي الطرف الضعيف الذي جاء الإسلام برعايته وحمايته. أيضا يمكن أن نقول بأن هذا الترتيب ربما كان من أجل العدالة، ومن أجل أن الله عز وجل قد ذكر الذكر في آيات كثيرة: أولا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فقدم الذكر على الأنثى
من باب العدل.
نعم، من باب يعني كأن الله كما ذكر الذكر أولا
قدم الذكر في مرحلة وقدم نفسه مرحلة
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قدم أيضا الذكور على الإناث، فكان من باب العدل أن يأتي بتقديم الأنثى على الذكر.
أستاذ الدكتور كلام حضرتك جميل، لكن أنا أيضا يستوقفني ملحظ في هذه الآية. لما أأتي لأقرأ هذه الآية: يهب لمن يشاء إناثا،
نعم،
ويهب لمن يشاء الذكور
بالتعريف.
الله يبارك في حضرتك.
نعم.
أشوف ألاقي إناثا ديت منكرة بدون ألف واللام،
نعم،
والذكور معرفة بالألف واللام،
نعم.
هل يعني هذا بأن الذكور أفضل؟
لا يعني بالتأكيد. هذا المعنى غير متبادر إلى الذهن بالمرة، بل بالعكس المتبادر إلى الذهن أن النساء أفضل، أو أن الأنثى التي هي هبة من الله عز وجل لوالدين أفضل، لأن التنكير يأتي لمعاني عدة، وأما التعريف يأتي لبيان المراد وهو الذكر، الذكور المعروفون. لكن عندما يقول يهب لمن يشاء إناثا بالتنكير، التنكير في اللغة لا يمكن أن يكون لغير معنى بلاغي، له معنى بلاغي. يعني أضرب على سبيل المثال في قوله تعالى: من المؤمنين رجال، رجال منكرة. جاء التنكير هنا للتعظيم، لبيان قدر هؤلاء الرجال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هذا تنكير للتعظيم. هناك تنكير للتجهيل وللتقبيح: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. ما بال أناس، أناس منكرة، كأن الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر على هؤلاء الذين اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله وأدخلوا في العقد ما ليس منه. أيضا يأتي التنكير لمعنى آخر وهو التنويع: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر في الأولى هي الثانية، لأن العسر جاء معرفا واليسر جاء منكرا، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلب عسر يسرين. إن مع العسر، العسر جاء بالألف واللام، اليسر جاء بدون ألف واللام. إذن اليسر الأول غير اليسر الثاني. والعسر الأول هو نفسه العسر الثاني. فالتعريف جاء من أجل بيان أن هذا هو نفسه الثاني، ولكن التنكير جاء للتنويع. لهذا عندما نقول يهب لمن يشاء إناثا على سبيل التنكير للتنويع للتعظيم لمعاني كريمة، وليس جاء معرفا كالذكور الذي هو معروف لدى الناس، وكأن الله عز وجل يعطي دلالة لفضل الأنثى. وأعتقد أن كثيرا من الناس يشعرون بأن رزقهم يتسع برزق الله لهن لهم بالبنات.
يعني أقدر أقول حضرتك يعني سبحان الله أقدر أقول بأن الله تعالى عالم بمصالح العباد، قادر على تكوين ما يصلحه.
ده بالتأكيد هذا أمر مرجع الله عز وجل، لأن الخلق هو خلقه، وهو قد خلق هذا الإنسان للإعمار. فكان وجود الذكور والإناث بهذه التعادلية الإلهية التي حدثت منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة هي في مشيئة الله سبحانه لإعمار الأرض وتحقق التوازن. يعني لم نسمع في مرحلة عمرية معينة عن كثرة الرجال عن النساء أو كثرة الإناث عن الرجال، لكن في جميع مراحل تلك الحياة التي نعيشها في التاريخ القديم والوسيط والمعاصر، وإن شاء الله في التاريخ القادم إن كان في العمر بقية ستكون هناك تعادلية بأمر السماء.
ونعم بالله.
أود أيضا أن أقول في تقديم الإناث على الذكور أمرا لعله فيه دلالة طبية. يقول الأطباء إن تكوين الإنسان في بدايته يستوي فيه الذكر والأنثى، يعني عندما تتكون الخلية الأولى التي هي جمع بين نطفة الرجل ونطفة المرأة، وتتكون هذه الخلية الأولى وتتكاثر وتنقسم إلى خليتين ثم أربعة إلى هذه الخلية الجرثومية قبل التمايز، أي قبل التشكيل. والتشكيل يكون بعد 10 أيام تقريبا، يعني تبدأ الخلايا التي فيها تمايز واختصاص في بعد 10 أيام من اللقيحة الأولى. هذه الخلايا الأولى تستوي فيها أو يستوي فيها الذكور والإناث. فالأصل أن الإنسان يولد ويتكون في بادئ تكوينه الأول من الخلية الأولى إلى الخلايا إلى 32 في خلايا غير متمايزة، لأن كل خلية مثل أخرى، وهذه الخلايا يستوي فيها الذكر والأنثى، ثم تستمر كما هي والذكر فقط يتشكل. فإذا الذكر في التكوين فرع عن الأنثى.
الله
فالأصل الله أن يكون الله الإنسان كما خلق بهذا الأمر أنثى. لو شكل له أو قدر له أن يعيش كما هكذا سيكون أنثى، ثم في مرحلة التمايز تبدأ الذكورة والأنوثة تتشكل.
حضرتك دفعتني لسؤال مهم جدا، وانت بتتكلم عن قضية التلقيح، أقصد التلقيح الطبيعي. إيه رأي حضرتك في الاعتقاد اللي بيسود بين يعني بعض طوائف المجتمع، بيقولوا إن السبب في التذكير أو التأنيث هي المرأة، وعليه بتم يقول لك فلان طلق زوجته علشان خاطر بتجيب له بنات، فلان اتجوز زوجة تانية علشان خاطر تجيب له ولد. أنا عاوز أعرف الاعتقاد ده، يعني أنا هل له نظرة طبية وإيه نظرته الشرعية؟
هذه النظرة كانت موجودة في الزمن الأول وانتهت منذ عدة عقود، يعني أكثر من 50 سنة أو انتهت هذه الفكرة وانتهت هذه الشائعة، وصار الناس الآن يعلمون بأن المرأة هي وعاء علميا. نعم يعلمون هذا من قديم في كلمات العرب، ولكن ظهر علميا في العقود الأخيرة واستقر الأمر بأن المرأة وعاء، وأن الذي يحدد جنس الجنين هو الرجل، لأن حيواناته المنوية مشكلة منها الذكري ومنها الأنثوي، فإن سبق الحيوان المنوي الذكري إلى البيضة صار الجنين ذكرا، وإن سبق الحيوان المنوي الأنثوي إلى البيضة صار الجنين أنثى. إذن الحيوانات المنوية لدى الرجل خليط ما بين ذكور وإناث، وهي ملايين، يعني الحد الأدنى في الإخصاب الطبيعي تصل إلى 20 مليون في الملي متر. فإذا كان هذا العدد الرهيب 20 مليون ذكور وإناث ويتوجهون إلى البيضة ولا يفوز إلا واحد، إن فاز الذكر إن فاز الحيوان المنوي الذكري صار المولود ذكرا، وإن فاز الحيوان المنوي أنثوي ودخل في البيضة صار المولود أنثى، وهذا قد استقر علميا، فصار الرجل هو المحدد بفعله بمشيئة الله سبحانه أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى.
يعني كلام حضرتك هل هو ده مدلول لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا على مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله؟
لا بالتأكيد، لكن أود حتى أبين هذا أن أذكر الحديثين الوردين فيها. الحديث الأول أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس أن اليهود ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أسئلة وقالوا إن أجبت عنها آمنا بك واتبعناك، وكان من هذه الأسئلة كيف تذكر المرأة وكيف تؤنث. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت. إذن التعبير على ماء الرجل ماء المرأة.
أنا عاوز أعرف يعني كلمة على.
نعم. قبل أن أفسرها لازم ذكر حديث الآني. الحديث الآخر رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها تربت يمينك أحرقت النساء. فقال صلى الله عليه وسلم دعيها فبما يشبهها ولدها. إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. إذا الحديث الأول أذكرت وأنثت، الحديث الثاني
في شبه
أشبه الأخوال والأعمام. أو أشبه الأعمام.
تمام.
الأخوال ذكور وإناث والأعمام ذكور وإناث، ما قالش الخالات، لم يقل الخالات والعمات أو الأعمام.
تمام.
إذن أخواله ذكورا وإناثا وأعمامه ذكورا وإناثا، فلا بد من جمع الحديثين ودراستهما دراسة صحيحة. إلى الآن لم يصل أحد إلى فهم هذا الحديث علميا، إلى هذه اللحظة لم نصل إلى فهم معنى الحديث علميا، وإنما هي تكهنات.
يعني قيل
في عدة مؤتمرات
قول شراح الحديث في العلو بأن السبق وال...
نعم.
ده كله كلام لسه من باب التكهنات.
نعم. هناك تفسير جاهل وأكرر تفسير جاهل يقول إن المرأة إذا سبقت في الإنزال عن الرجل صار الولد أنثى، وإذا سبق الرجل في الإنزال صار المولود ذكرا. هذا تفسير جاهل، بل هذا التفسير يفضي إلى مشاكل اجتماعية في البيوت، لأن سرعة القذف يؤذي المرأة.
طب أستاذ الدكتور مع اللفظ ديت أنا أذكر حضرتك ومشاهدين الكرام بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض.
نعم.
وماء المرأة رقيق أصفر. خلي بال حضرتك معايا بقى بولي بقى، فأيهما سبق أو على؟
نعم.
أشبه الولد.
نعم. لهذا أنا أود من
أشبه
تفسير
أشبه الولد. نعم. نعم. تمام.
من الأجل هذا لابد من تفسير ما معنى سبق وما معنى على.
أيوة جميل جدا. ما معنى سبق. نعم. وما معنى على.
الجهال يقولون سبق يعني الرجل يسرع في القذف، وهذه خطيئة تؤذي المرأة تماما باتفاق أهل الأرض، لا يجوز للرجل أن يعني يتعجل في هذا بصفة مستمرة وإلا آذى المرأة، فلا بد من يعني اللقاء الطبيعي ما بين الزوجين، ولا يسرع الرجل وإلا كان سرعة القذف من الأشياء المشينة في العلاقة الزوجية. إذن ليس المقصود السبق أي سرعة القذف، وإنما المقصود بالسبق يمكن أن نفهم منه في الصفات السائدة والصفات المتناحية، وهذا ما سبق أن تكلمنا عنه في لقاء الجينوم، وقلنا بأن الصفات الوراثية منها صفات سائدة ومنها صفات متناحية. ومعنى صفات سائدة يعني أن الصفة الوراثية تنزل وتكون نشطة وتكون مؤثرة بهذه الصفة الوراثية فيها، بخلاف المتناحية تنزل خاملة. فإذا على ماء الرجل يعني كانت مورثاته هي السائدة، وهذه مشيئة الله، يعني لا يملك أحد حتى الآن معرفتها، ويسمونها في الطب طفرة، يعني هذا ما يحدث. لماذا صارت هذا كذا وصار هكذا؟ يسمونها طفرة، حتى هذه اللحظة طفرة، ومعنى طفرة ليس لها تفسير طبي. فإذا على ماء الرجل أي سادت الصفات الذكورية أو المورثات من الرجل، أشبه الرجل أو أشبه المولود أعمامه ذكورا وإناثا. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أي صارت مورثاتها هي السائدة، صار المولود أشبه بأخواله ذكرا أو أنثى بالصفات المورثات.
يعني هذا على سبيل في الصورة والمظهر،
في الصفات الوراثية السائدة. لا نقول في نعم في شكل الصورة غالبا، وفي المظهر، وفي الصفات الوراثية اللي هي فيها الطول والقصر واللون والصوت وإلى غير ذلك من الصفات المورثات. وعلى الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد أذكرت وأنثت، فليس المقصود به الصفة السائدة، وإنما المقصود به وصول الحيوان المنوي إلى البويضة الذكري. فإن وصل الحيوان المنوي الذكري إلى البويضة أذكرت، وإذا وصل الحيوان المنوي الأنثوي إلى البويضة أنثت. إذن على تفسير أحمد بغير تفسير حديث صحيح مسلم، يعني أشبه أخواله وأشبه أعمامه أخذنا الصفات الوراثية السائدة والمتنحية، وعلى حديث الإمام أحمد أخذنا الكروموزوم الذكري والأنثوي.
أستاذنا دكتور، أنا عاوز واحدة واحدة عليا تاني، مش فاهم.
مش فاهم.
واحدة واحدة كده أحمد عليا، وأنا سبت ورقة بداية خالص. أنا عاوز أفهم ببساطة، أنا مشاهد بسيط جدا مع حضرتك.
نعم.
عاوز أفهم الفرق بين الحديثين عشان أستوعب لما أرى ما يحصلش عندي لبس أو تعارض.
نعم.
أفهم إزاي؟
حديث أنثت وذكرت بيتحدث عن الذكور والأنوثة.
تمام.
كيف يكون الجنين ذكرا، أو متى يكون ذكرا ومتى يكون أنثى؟ يكون ذكرا في حال وصول الحيوان المنوي الذكري إلى البويضة،
ده أولا.
وإذا وصل الحيوان المنوي الأنثوي إلى البويضة
يبقى أنثى،
صار أنثى.
تمام.
إذن على في تفسير الإمام أحمد على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، يعني الحيوان المنوي يبقى هنا هو ماء الرجل في التفسير الأول. قلنا بأن الحيوان المنوي خليط من الملايين ذكور وإناث، عددهم كام غير معروف، ممكن يكون 10 مليون أنثى و10 مليون ذكر في قذفة واحدة، ال20 مليون.
تمام.
ال20 مليون يلتفوا حول البيضة، والبيضة مغلقة لا يدخلها إلا حيوان منوي واحد. من الفائز؟ الفائز هو الذي يحدد نوع الجنين ذكر أو أنثى. فإذا فاز الحيوان المنوي الذكري صار جنين ذكرا، وإذا فاز الحيوان المنوي أنثوي ودخل البيضة صار جنين
أنثى.
أنثى.
تمام.
هذا على تفسير أو على رواية الإمام أحمد. إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، يعني إذا دخل الحيوان المنوي الذكري البويضة صار الجنين ذكرا.
تمام.
وإذا دخل الحيوان المنوي الأنثوي البويضة صار الجنين أنثى. ننتهي من حديث أحمد، واضح؟
تمام.
ننتقل لحديث صحيح مسلم بيقول إيه؟ إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد وأعمامه.
تكلمنا عن الشبه،
اتكلم عن الشبه، ما تكلمش عن ذكر أنثى.
تمام.
لم يذكر أذكرت ولا أنثت، قال أشبه الولد وأعمامه. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد وأخواله.
تمام.
إذن بيتكلم عن مين؟
الشبه.
عن الصفات الوراثية. الشبه صفات وراثية
في الصورة والخلقة. تمام.
نعم. إذن النبي في الحديث الثاني بيتحدث عن المورثات،
التذكير والتأنيس. ده في الاول يا احمد بن حنبل بيتكلم عن التذكير والتانيس، في التالي بيتكلم عن الشبه،
عن المورثات.
تمام.
اللي احنا اتكلمنا عنها في الاسبوع الماضي في الجينات.
تمام.
المورثات اللي هي الجينات، الصفات الوراثيه، في لون البشره، في خشونه صوت الصوت، في لون العينين، في لون الشعر، في طول القامه، في كل الصفات الخاصه بالانسان اسمها مورثات. هذه المورثات هي الشبه. اذا حديث مسلم بيتحدث عن مين؟ عن المورثات. وحيث الامام احمد بيتحدث عن مين؟ الذكر والأنثى.
طب إزاي أجمع هذا التعارض بين الحديثين؟
هو إعجاز.
إعجاز.
نعم. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا إعجاز نبوي وسيظل إعجازا. وبالتأكيد عندما يكتشف العلم شيئا جديدا ربما نستطيع أن نفسر أكثر من ذلك، ولكن إلى هنا التفسير هو ما ذكرناه، ولكنه تفسير مبدئي. لكن الذي نؤكد عليه بأنه لا يجوز لأحد أن يفهم بالسبق سرعة القذف، لأن سرعة القذف يضر الزوجة ويضر العلاقة الزوجية. لابد من العلاقة الطيبة ما بين الزوجين بهدوء بدون أن يسرع الزوج في قسره.
طيب أستاذنا الدكتور، وأنا بتكلم مع حضرتك الآن عن تحديد جنس الجنين،
نعم،
طبيعي جدا هسأل حضرتك سؤال مهم، هل هناك ما يدعو إلى إنكار دور التجربة العلمية أو البحث العلمي في الكشف عن بعض الأمور التي يعتقد أنها من الغيبيات وأن المتكلم فيها أو الباحث عنها ربما يكفر؟
حاشا لله، احنا يجب أن نحرر معنى الأمر الغيبي. إذا حررنا معنى الأمر الغيبي زال اللبس. ما هو الأمر الغيبي؟ الأمر الغيبي له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي أو اصطلاحي. أما المعنى اللغوي فكل ما غاب عنك أمر غيبي، كل ما غاب عنك
أمر غيبي
من الغيبيات عنك.
نعم.
إذن الذي يحدث الآن في بيتك وأنت لا تدري هو غيب بالنسبة لك. الذي يحدث في خارج هذا الاستوديو ولا تعلم عنه شيئا هو غيب لك. هذا غيب لغة أم غيب شرعا أو غيب اصطلاحا؟
ده غيب لغة،
غيب لغة. لأن الذي يحدث في خارج الاستوديو والذي يحدث في بيتك غيرك يراه، مشاهد. إذن ليس هذا هو المراد. كذلك إذا تكلمنا عن الغيب الشرعي، ما هو الغيب الاصطلاحي أو الغيب الشرعي؟ الغيب الشرعي أو الغيب الاصطلاحي هو الإيمان بالله وما لا يمكن الوصول إليه إلا بالسمع، أي إلا عن طريق الوحي، والذي عرف بغير طريق الوحي هو من الكون. يعني كل الأمور المتعلقة بالدنيا تدخل من الأمور التي يجوز أن نسعى إليها وليس من الغبيات، بل أمرنا بالبحث فيها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آيات كثيرة تدعو الإنسان للبحث والتفتيش والتحري في الكون. وعندما يسعى الإنسان لمعرفة شيء ويعطيه الله من علمه لم يعد أمرا غيبيا، وإنما هو أمر صار مشاهدا. هو كان غيبيا لغة، فلما عرفه لم يعد غيبيا. وهذا السعي فيه والبحث عنه من الواجبات الكفائية التي أمرنا كبشر في البحث فيها، بخلاف ما بعد الموت. كل ما بعد الموت من الغيبيات نؤمن به باعتبار ورود الحديث أو الدليل الصحيح عليه. فإن وردت آية أو ورد حديث صحيح على أمر غيبي سلمنا وأمنا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون
بالغيب.
يؤمنون بمن؟ بالله سبحانه. لم نرى الله سبحانه، آمنا به، وآمنا بكل ما أخبر من ملائكة ومن رسل سابقين ومن جن ومن اليوم الآخر ومن القضاء والقدر ومن الصراط ومن الجنة والنار ومن الحساب ومن يوم القيامة. كل هذه حقائق شرعية آمنا بها وهي غيبيات. هذا هو الغيب. لن نبحث في معمل عن الصراط أو عن الجنة والنار أو عن عذاب القبر كالقضية التي يتحدثون فيها مؤخرا، وهي من القضايا القديمة التي قتلت بحثا ولم يعد فيها جديد. هذا من الغيب، فالبحث فيه والجدل فيه يهلك الأمة ويضيع وقتها ولا ينفع هذه الأمة.
طب بعض الموضوعات التي ربما تخضع للتجربة العلمية وهي أيضا في أذهاننا من قبيل الغيب، حكم البحث فيها إيه؟
كيف؟
هقول لحضرتك حاجة، تحديد جنس الجنين، وأنا مش كنت عاوز سبق بهذا الأمر في هذا السؤال الآن، هل تحديد جنس الجنين من ضمن الأمور التي استأثر الله تعالى بها لنفسه؟
أبدا أبدا. إن الله عنده علم الساعة،
أيوة،
وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام. قوله ويعلم ما في الأرحام لا يعني أن غيره لا يعلم. إن الله عز وجل يبين أو يعلم ما في الأرحام قبل أن يكون في الأرحام شيء.
طب ما هو غيب يا دكتور.
ولكن السعي والبحث فيه أمر مشروع.
طيب اسمع الحديث،
فلينظر الإنسان مما خلق.
قال صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
مفاتيح الغيب خمس،
نعم،
لا يعلمها إلا الله،
وذكر
وذكر منها ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله.
ما هذه الآية؟ مفاتيح الخمس الغيب خمس.
تمام.
إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس. ليس في هذا تعارض مع معرفة ما في الجنين أو ما في الرحم من كونه أنثى أو ذكر. السونار ظهر منذ عدة عقود، من 50-60 سنة تقريبا، وظهر في مصر منذ حوالي 30 سنة تقريبا، وبدأ الناس يتوجهون للسونار. السونار يعني أشعة توضع على البطن ويعرف هل المولود في الداخل ذكر أو أنثى. عندما ظهر هذا التبس على كثير من الناس،
قالوا بعض المستشرقين قالوا ده خلاص ده يكذب القرآن،
حاشا لله وحاشا لكتاب الله
سبحان الله،
هذا من علم الله. السونار هذا من فضل الله علينا، كيف نحول فضل الله لقتل آية الله أو للاستخفاء بآية الله؟ لابد أن يكون هناك تكامل ما بين العلم والآية القرآنية، فإن العلم من الله والآية القرآنية من الله ولا تعارض، لابد من الجمع بينهما. إذن يعلم ما في الأرحام ليس معناه اختصاص الله عز وجل بهذا أو اختصاصه قبل ميلاد الأنثى، يعني قبل أن تولد الأنثى يعلم بأن فلانة ستأتي من فلان أو ستأتي من فلانة وستنجب كذا، هذا علم الله عز وجل يعلمه لله صحيح، لكن بعد أن يحدث، بعد أن يصير الجنين صار حدثا كائنا، أبعد أن صار كائنا تدعي أنه غيب؟ لقد حدث، كان الرحم فارغا وصار منشغلا بالجنين. متى انشغل بالجنين؟ في يوم كذا، يوم لقاء المرأة مع زوجها، من ساعة هذا الحدث صار كائنا، لم يعد غيبا
سبحان الله.
فيمكن لكل من يطلع عليه بعلم مناسب أن يظهر له هذه الحقيقة، لأن الغيب صار مشاهدا، كان غيبا وتحول إلى مشاهدة. بل إن اليوم يعرفون الذكر والأنثى قبل هذا بكثير، يعني قبل كان في السونار يعرف في الشهر الرابع أو في الشهر في أواخر الشهر الثالث، الآن من الأسبوع الأول، بل من اليوم الأول. اليوم في تقنية يمكن معرفة جنس الجنين من اللحظة الأولى للإخصاب
سبحان الله،
فيمكن بعد هذا الإخصاب في التو يمكن للطبيب أن يقرأ الواقع، لأن الخلية صارت مكتملة، طالما دخل الحيوان المنوي إلى البويضة صارت خلية، هذه الخلية بداية الجنين، يمكن أن تقرأ لمن يستطيع قراءتها. من الذي يستطيع قراءتها؟ المتخصص، لست أنا ولا غيري من كثير من الناس، ولكن المتخصص الذي يقرأ هذه الخلية التي صارت بالفعل جنينا. فإذا ما قرأها كيف ندعي بأنه عرف الغيب؟ هو يعرف المشاهد، يقرأ الواقع فتقول أنه غيب، لم يعد غيبا، صار مشاهدا وصار واقعا، ولكن عدم علمي لا يعني أنه غيب.
ويمكن كلام حضرتك قرأت في كتير جدا من كتب مفسرين عن هذا التعبير في قوله تعالى يعلم ما في الأرحام، قالوا أقوال كثيرة جدا، لكن من أجمل ما قرأت قال بأن قوله تعالى يعلم ما في الأرحام ده ظني، علم ظني ليس دقيقا، فليس هناك ما يدل على حتمية أقوال المفسرين.
علم ظني في إيه؟
علم ظني هو، لا ده علم ظني هو، كل مفسر بيقول مثلا يعلم إذا كان ذكر أو أنثى، يعلم كذا، يعلم، يعني كل واحد بيدعي له معين في 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 عقله.
لا تنسى أن هؤلاء المفسرين الذين قرأت لهم ما كتبوا هذه التفاسير إلا قبل مرحلة العلم المعاصر، فما كتبوه كان قبل ظهور هذه الثورة العلمية المعاصرة.
يعني فلا يصح لازم أن نفهم القرآن النهاردة على ضوء الأبحاث العلمية.
بالتأكيد تمام. لأن القرآن هو كتاب الله الخالد المعجز في كل زمان ومكان.
جميل جدا أستاذنا الدكتور. طيب نخش في موضوع الحلقة.
نعم.
أنا بقول تحديد جنس الجنين، وفي هناك حاجة اسمها تحويل جنس الجنين، وفي حاجة هناك اسمها تصحيح جنس الجنين.
نعم.
يعني أنا عاوز يعني أعرف إيه الفرق بين التحديد والتحويل والتصحيح.
ثلاث مصطلحات لكل مصطلح معنى. المعنى الأول أو المصطلح الأول تحديد جنس الجنين، أي من بادئ الأمر، كأن الرجل الأب أو الأم يتوجهان من بادئ الأمر ويقرران اختيار أن يكون المولود أنثى أو ذكر، من بادئ الأمر يريدان تحديد المولود القادم لهما أنثى أو ذكر، هذا يسمى تحديد جنس الجنين. كيف يكون التحديد؟ يكون بالاستصفاء، يكون بتنشيط الحيوان المنوي الذكري، يكون بمنع الجنين أو الغير مرغوب فيه من النمو إلى أن يأتي الجنين المرغوب فيه، هذا ما يسمى تحديد جنس الجنين. إذن تحديد جنس الجنين يكون من أول لحظة في الحمل، في بداية العلاقة الزوجية واختيار الوالدين الإنجاب، يتوجهان هل نريد أن يكون الأول لنا ذكرا أو نريد أن يكون أنثى أو نترك الأمر لله يأتي كما يختار الله عز وجل. فإن توجه إلى الاختيار توجه إلى ما يسمى بعمليات تحديد جنس الجنين. المصطلح الثاني اسمه تغيير جنس الجنين. التغيير هذا يكون لإنسان سوي ذكر ويريد بكل حرية أن يتحول إلى أنثى، امرأة أنثى كاملة الأنوثة وتريد أن تتحول إلى ذكر. والطب الآن بدأ يعطي لهؤلاء طلباتهم ورغباتهم ويحقق لهم الهوى الذي يريدون. تتحول المرأة إلى رجل أو يتحول الرجل إلى امرأة، ولكن هذا تحويل مشوه كما إذا بدأنا في حكاية عنه نحذر منه، لأن المرأة إذا تحولت رجل لا تصلح لرجل ولا امرأة فبقى انتهت، والرجل كذلك إذا تحول إلى أنثى لن يحمل، هو يتحول إلى أنثى في المضاجعة لكن لن يتحول إلى امرأة تحمل. هذا هو ما يسمى تغيير جنس الجنين. إذن التحديد يكون في بادئ العلاقة الزوجية، بادئ رغبة الحمل نختار إيه اسم تحديد. أما التغيير الجنس محدد خلقة ذكرا أو أنثى ويريد صاحب الشأن أن يتحول إلى جنس الآخر اسمه تغيير، عايز يغير. الاصطلاح الثالث يسمى تصحيح جنس الجنين. معنى تصحيح أن الولد الذي ولد خنثى مثلا في ألتين فمش عارفين هو ذكر ولا أنثى، فيأتي الطبيب ويكشف عليه ويتأكد من أن صفاته الوراثية ذكرية أكثر فيقطع وينهي العضو الأنثوي ويجعله ويصحح وضعه أو العكس، اسمه تصحيح جنس الجنين. وقد يكون مولود ذكر بآلة ذكرية ولكن في داخله رحم، في بطنه رحم غير معروف، فبعد الكشف يتضح أن في داخله رحم، بالكشف عليه يتضح أنه أنثى أولى فيتم قطع ذكر وفتح أخرى لكي يتحول إلى أنثى ويسمى هذا تصحيح جنس الجنين.
يعني أفهم كلام فضلك في فرق كبير جدا بين التحديد والتحويل والتصحيح.
نعم.
طب تسمح لي أخذ هذا التليفون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا عبد الرحمن.
ربنا يبارك فيكم يا رب وبارك في حضرتك.
الله يبارك في حضرتك ويوسع عليك.
قايمين عليها.
اللهم آمين.
بارك الله فيكم.
يا ريت نقف وقفة ثانية مهمة جدا عن قوله تعالى ويعلم في الأرحام.
تمام.
وأنا كنت قاري، أنا كان عندي فتنة زمان أو وسواس قهري عن الآية ديت، ويا ريت الدكتور الله يرضى عنه ويبارك فيه يعني يركز في المسألة دي. أرجوكم أبوس إيديكم. أنا كنت قريت التفسير قبل كده لتفسير أحد المعاصرين إن في فرق بين قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام اللي تفيد العموم والشمول، يعني يعرف فقير ولا غني، طويل ولا قصير، سعيد أم شقي، وبين من، وفي فرق من لو قال من في الأرحام، يعني لو قلت أعلم ما في الدار لم أعلم من في الدار. فأنا عاوز الله كلمك يعني إضاح تاني معلش الله يرضى عنك، وهل المعنى صح ولا غلط؟ ما تفيد العموم والشمول والعاقل وغير العاقل.
صحيح.
الثانية إن هي السونار اللي هم اقتول اللي هم يعني أصدقهم هنا دي، ده زي واحد زي طبيب فتح بطن معايا، فتح بطن المرأة وبص على النوع الجنين ذكر ولا أنثى، يعني هل الطبيب يقدر لو شاف المرأة داخل أو هي ماشية كده يقول ذكر ولا أنثى، ولا دي وسيلة ربنا من علينا بيها عشان نعرف النوع؟ وأنا أشكرك على الحلقة، ويا ريت نركز فيها تاني عشان انا كانت عندي
فتنه
زمان وربنا عافاني
منها. شكرا على اتصالك يا عبد الرحمن. معانا اتصال ايضا من ام عبد الرحمن ولا ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طبعا لو شكرت من هنا اليوم الدين على الحلقه الجميله ديت
وتوفيق
حقكم، يجعل ده في ميزان حسناتكم ويجعل حجه لكم لا عليكم ان شاء الله.
الله يكرمك.
هنا بقى السؤال بالنسبه للثلاث توصيفات اللي الدكتور حددها بالنسبه لتحديد جنس الجنين من اول
من اول يوم في الاخصاب
بيذهبوا للطبيب ويحددوا. طب انا هنا مختلف عليا الامر، ان الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء. طب كيف يكون التحديد؟
جميل جدا. حضرتك تابعينا باذن الله تعالى هتشوفي الاجابه الشافعه لهذا الامر.
شكرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب استاذنا الدكتور يعلم حضرتك تعليق على كلام عبد الرحمن.
نعم هو له حق في ذلك لان القران بكر وسيعود بكرا كما نزل. القران فيه معاني كثيره. يعلم ما في الارحام اتى بلفظ ما للدلاله على ما هو اعظم من ان يكون ذكرا او انثى، بل غنيا او فقيرا، عمره أجله، شقي أو سعيد، وغير ذلك من تاريخ حياته المستقبلية. هذا وارد في التفسير. لكن في جميع الأحوال إذا حدث الحمل فهل يصير الحمل الذي هو مستكن في الرحم غيب؟ ده سؤال. إذا حدث الحمل اليوم أو الآن فهل يصير هذا الحمل في الرحم غيبا أم صار حقيقة واقعة ولكن يحتاج إلى من يقرأه؟
يعني هو تكون
صار واقعا، إذن لم يعد غيبا. الأمر الثاني، في عندما يأتي السونار، السونار لم يأتي من أجل بيان ذكر وأنثى، وإنما السونار نوع من الأشعة التي جاءت في الطب لتشخيص أمراض الأجنة، كانت البداية. واليوم تطور موضوع السونار الذي كان يعني كالفانوس السحري يوم أن ظهر، وتطور هذا الأمر تطورا بالغا حتى أنشئت أقسام لعلاج الأجنة في الأرحام. يعني من عجيب أمر الطب وتقدمه في هذا العصر أن صار هناك من الأقسام الطبية في كل الطب أنشئت منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات لعلاج، لتشخيص وعلاج أمراض الأجنة في أرحامها. المعروف ان العلاج يكون للمولود لما بعد ولاده او للام الحامل، اما ان يكون هناك عمليه جراحيه وعلاج للجنين في الرحم تقدم مذهل، فصار الجنين كما لو كان موجودا بيننا. هذا هو التقدم الطبي. الاخت سيلا ماذا تقول؟
هو الاخت سيلا تتكلم عن تحديد جنس الجنين، لكن انا هرجع مع حضرتك مره تاني. انا عاوز افهم
في التحديد سنتكلم فيه،
ما هو نتكلم ان شاء الله باذن الله تعالى. انا هرجع مع حضرتك تاني بصوره مختصره وسريعه. التحديد ممكن يتم من اليوم الاول، تمام؟
التحديد طبعا
سواء كان ذكر او انثى. وعليه بعض الاطباء النهارده بيقولوا ممكن يعني يقول يحط لك كده استماره، انت عاوز الولد القادم ذكر ولا انثى؟ تمام. الامر الثاني انا عشان بس افهم حضرتك ويعني المشاهد الكريم البسيط شكل حياتي يستوعب هذا الامر. الامر الثاني التحويل، بيتحول عن اصل خلقته ذكر لكيف يبقى انثى.
اي نعم.
انثى ليها كيف تبقى ذكر.
نعم.
ماشي. التصحيح الجنسي ده ممكن يدخل في الناحيه العلاجيه، شكل الخنثى.
نعم.
الى غير ذلك.
يعني اكتشف بقى في فحص طبيعي روتيني زوج لا ينجب، فتوجه الى الطبيب، فاكتشف الطبيب أن في داخله رحم،
هو في عنده داخله رحم.
نعم. وأن الآلة التي عنده ليست آلة تعبر عن حقيقة كونه ذكرا. وفي فحص أيضا روتيني في قصة أخرى، وهذا موجود في أبحاث الأطباء وجمعناها في المؤتمرات، امرأة توجهت من أجل الفحص لماذا لا تنجب، فاكتشف أن في بطنها الخصيتين.
سبحان الله.
لهذا كان النصح للوالدين بفحص ولدهم المولود في يوم ميلاده ومتابعة هذا الأمر بدون حياء من أجل مصلحة الطفل ومن علاجه مبكرا، لا أن يترك هكذا حتى يتزوج ثم يفضح الأمر على كبر. هذا تصحيح عندما يتوجه الطبيب لإعادة وضعه على الوجه الطبيعي الذي فيه البنية الأساسية له، يعتبر هذا تصحيحا أو علاجا.
طيب أستاذنا الدكتور، هل التحديد فعلا تحديد جنس الجنين حدث ولا إلى هذه اللحظة أوهم؟
احنا ممكن نغير السؤال بطريقة أخرى، ما هي صور تحديد جنس الجنين؟ أو ما هي الصور المتاحة علميا؟ لا نتكلم بالخرافات التي يقول عنها الناس في أكل معين أو في لقاء في يوم معين إلى غيره، وإنما نتحدث عن ما تكلم عنه الأطباء في تحديد جنس الجنين.
يعني رد حضرتك سؤال بسؤال يدل على أنه تم.
بالتأكيد
تم.
نعم.
طيب هرجع بقى لسؤال
الصين الآن يعني تشكو بعد أن عممت تجربة تحليل جنس الجنين وأعطت لشعبها هذا الحق أن صار عدد الذكور أكثر من ثلثي السكان.
هم بيعملوا يا دكتور؟
والثلث من الإناث
بيعملوا إيه؟
فيشتكون الآن شكوى مرة.
بيعملوا إيه؟ هو الصين تقريبا في الفترة فاتت ديت قالوا إحنا مش هنبيح للأسرة ألا تنجب ولد واحد فقط، ولد أو أنثى يعني. فهم من باب مثلا الشعب بيحب العمل فبيرغب إن الولد اللي يكون جاي يكون ذكر. فمع أول لحظات التخصيب والتكوين يوم يروح لطبيب، الطبيب ده جاي واخد بعض السائل الموجود حول الرحم
صورة من صور
ويشوف إذا كان هو ذكر ولا أنثى.
انت هتتكلم عن الصور دلوقتي؟
لا مش هتكلم عن الصور طبعا، ده بديك الصين بتعمل ايه.
لا ما هي الصين ديت عندما توجهت الى هذا يجب ان نقف وقفة في قولك ان الاب يريد ان يكون ولده ذكرا من اجل العمل. وانا عايز اقف وقفة هنا. هو الرجل يعمل والمرأة لا تعمل؟ الم يقل الله سبحانه للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا؟ أليس من حق المرأة أن تعمل؟ أليس واجب على المرأة أن يكون لها دور في هذا المجتمع من أجل بنائه وإعماره، كما أن الرجل مسؤول أيضا، الرجل مسؤول عن هذا الإعمار والمرأة كذلك؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ يعني لابد من أن تتحمل المرأة مسؤوليتها كما يتحمل الرجل مسؤوليته،
بس بضوابط.
صحيح بالتأكيد صحيح، المرأة مطلوب منها أن ترعى ولدها وأن ترعى زوجها، ولكن ليس كل الوقت للزوج أو للولد. إذا أمكنها أن تجمع بين مصالح الزوج والولد ومصالح المجتمع وجب عليها ذلك. والمرأة التي ليس لها نصيب من ولد لماذا نحرمها من أن تخدم هذا المجتمع الذي هي من جزئه؟ والمرأة التي ليس لها زوج ولا ولد لماذا نحرمها من خدمة هذا المجتمع؟ إذن في الجملة العمل والتكسب للرجال وللنساء على السواء.
طيب يعني الشيء بالشيء يذكر
مع طبعا الضوابط التي لابد من بيانها.
دي اللي كنت أسأله حتى لا يعني يفهم هذا الأمر على إطلاقه، يريد حضرتك سريعا تذكر لي بعض الضوابط لهذه القضية.
لا توجد ضوابط خاصة وإنما هي ضوابط عامة، ومعنى الضوابط العامة
أعرف
الأمن للمرأة، لا يجوز أن تنزل المرأة إلى مكان مشبوه، لا يجوز للمرأة أن تنزل إلى مكان فيه مخاطرة، لا يجوز للمرأة أن تنزل إلى عمل لا تستطيع جسمانيا عليه، لا يجوز للمرأة أن تتوجه إلى عمل هذا العمل يعود بالضرر عليها. يعني افترض أنها حامل وفي مكان في أشعات، هذه الأشعة تضر الحمل، في مكان تدخين والتدخين يضر الحمل. إذن هناك ضوابط عامة تسمى ضوابط الأمن والسلامة. ضوابط الأمن والسلامة هذه معروفة لدى العامة والخاصة، فضلا عن الضوابط الشرعية في عدم الخلوة، في عدم التعري، في النزول بالوقار، في عدم السفر إلا مع محرم، إلا أن يكون برفقة آمنة، وهكذا بهذه الضوابط الشرعية العامة التي هي متاحة لأكثر النساء.
سيدنا الدكتور دايما الوقت الجميل بينتهي بسرعة،
احنا لسه ما كملناش صور يعني تحديد جنس الجنين،
فاحنا يعني برجو حضرتك عشان خاطر يعني عرض الصور والأحكام المتعلقة بها هتاخد من وقت كبير، فاحنا مش عاوزين نقولها بسرعة عشان كما قلت حضرتك لازم المشاهد المعانا المشاهد الكريم يفهم احنا بنقول ايه بالضبط ويعرف ايه الحكم الشرعي.
بس انا ملاحظ انك حريص على تشويق المشاهد الكريم وترك يعني الأمر العسل الذي يتمناه في يعني أسلوبك الشيق
الله يبارك
وفي طريقة عرضك
الله
الجميلة
الله يبارك
فجزاك الله خير.
الله يعزك وشهد اعتزب أظن الدكتور. وأنا فعلا أنا لذلك أنا هقف على سؤال أم عبد الرحمن، هل تحديد جنس الجنين يعني دي النهاردة بقولوا ما قدرت الأطباء على تحديد جنس الجنين، أليس هذا الأمر كما قرأنا في القرآن هو متروك لله؟ ده قول لأم عبد الله. طب هل ده يعارض الشرع ولا يوافق الشرع؟ ولو كان هل يخالف المشيئة؟ وإيه بعض الطرق اللي استحدثها العلماء في تحديد جنس الجنين؟
كل هذا في الأدلة في الصور التي نتحدث عنها.
يعني فعلا أستاذ الدكتور أنا مش عارف أقول إيه، كلام حضرتك جميل
أكرمكم
وتعليق حضرتك جميل وشرح حضرتك أجمل وإليه يعني أنت حضرتك علم كبير جدا من علماء الأزهر اللي بيعتز بهم في قناة الرحمة. أنا بشكر حضرتك يعني على هذا العرض الطيب، شكر الله لك وجزاك الله تعالى خيرا.
بارك الله فيك.
مشاهدي الكرام لازال هذه القضية قضية اختيار جنس الجنين مطروحة على حضراتكم لنعرف ما الحكم الشرعي فيها، هل أباح الشرع ذلك أم أنكر الشرع ذلك؟ أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والشكر لكم موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.